الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب السماوات والأرض ومن فيهن، الحمد لله قيم السماوات والأرض ومن فيهن، الحمد لله نور السماوات والأرض. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما نائما في بيت أم حرام رضي الله تعالى عنها، وهي زوجة عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه. ثم استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال له: ما يضحكك يا رسول الله؟ يعني استيقظ تضحك؟ يعني لما يكون في حديث مثلا في واحد قال شيء يضحك عادي، بس أن تقوم من النوم، أن تقوم من النوم من شرح الصدر تمام، بس أن تقوم من النوم تضحك ففي حدث، يعني في شيء صار. فما الذي يضحكك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أناس من أمتي عرضوا علي يركبون ثبج هذا البحر غزاة في سبيل الله، ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. يعني شافها في المنام، ظهر البحر يعني. فأم حرام على طول قالت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدري هو نام مرة أخرى أو في مرة أخرى، قال نفس الشيء، قال: عرض علي أناس من أمتي غزاة في سبيل الله. فقالت: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت من الأولين. أنت من الأولين، قصة الأولى البحر بالضبط. هذا الحديث في صحيح البخاري صحيح. ما دخل هذا الحديث بأبجديات الثقافة الإسلامية، بقصة عثمان رضي الله تعالى عنه؟ احنا وقفنا عند سيرة عثمان الشخصية، والآن راح نبدأ بسيرة عثمان من جهة كونه أميرا للمؤمنين خليفة من خلفائهم. ما علاقة هذه الرؤيا بعثمان وبالتاريخ بالفتوحات؟ ها، أول غزوة صارت في البحر كانت في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. والعجيب هو أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر المتضمن لأشياء كثيرة جدا كلها وقعت. أنت تأخذ الخبر أنه تقول أنه في أناس من أمته سيغزون البحر، لكن الخبر هذا لا، ما يتضمن بس هذا، يتضمن أشياء كثير. لأنه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هل حصلت غزوات للبحر ولا لا؟
لا.
طيب غزو البحر إيش يحتاج؟ اسطول بحري. اسطول بحري إيش يحتاج؟ يحتاج دولة وراءه، صح؟ صح؟ يعني ما في 15 ولا 50 ولا 100 يروح يسوي له اسطول بحري، ما فيه، صح؟ لازم دولة كاملة تسوي اسطول بحري، صح؟ طيب، ولما يقول انه ام حرام ستحضر، معناه انه راح يكون في زمن قصير، صح ولا لا؟ معناه انه هذا الخبر اللي جاء طرفه يتضمن التالي: سيستمر عز الاسلام بعدي، وسيكون لكم دولة، ستتطور الادوات العسكرية لديكم، وسيكون لديكم اسطول بحري، وستغزون بعز وكرامة كالملوك على الأسرة البحر، ومع قبول الله لكم، وكل هذا في زمن قصير تدركينه أنت يا أم حرام. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وخرجت أم حرام وسقطت عن دابتها في تلك الغزوة يعني قبل ما يطلعوا بس كانت حاضرة يعني، واستشهدت رحمها الله، ماتت رحمها الله في تلك الحادثة. شوفوا العجب العجاب. يعني هم ما حيروح بالطيارة على البحر يعني حيمشوا.
طيب هي إيه؟ موقف حاضرة
ايه.
كيف استشهدت من
جنب؟
كيف استشهدت لما وقعت من الجبل؟
تمام، هي حضرت معاهم الان يعني، هي في سياق المعركه، مو انه يعني مو مثلا في سفر ثاني، مو في. طيب الفكره هنا انه كل ما يصير من احداث في وقت الخلفاء الراشدين وبعدها وبعد هذا الوقت من امجاد الامه وكرامتها وعزتها، انما هو ممتد ومتصل بأنوار النبوة. فمن انتصر من انتصر من المسلمين، ولا فتحت الفتوحات، ولا تمكن الإسلام، ولا 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 إلا من آثار القبس أو من آثار مشكات النبوة الذي اقتبس منه المسلمون. وانظروا كيف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وانظروا كيف فرح النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وقبل أن ننطلق في سيرة عثمان رضي الله تعالى عنه المتعلقة بخلافته، مع أن أنا ما ودي أطيل صراحة، بحاول أختصر جدا عشان الدروس الأخرى، لكن حاب كذا نلتقط مشهد سريع، نلتقط مشهد. هذا المشهد يأسرني أسرا، يسيطر على كياني. أي مشهد في هذا النوع يسيطر عليه سيطرة تامة، وهو مشهد ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من النوم بسبب البشرى التي جاءته أن أمته سيستمرون على هذا العز وهذا الكرامة. هذا المشهد ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. السبب ما هو؟ إيش المضمون؟ عزة الإسلام وصح؟ طيب هذا المشهد خلوه مظلة كذا. أي صورة من الصور التي تتفق مع هذا المشهد الإنسان يرجو أن يكون فيها من الثواب والأجر، مثل ثواب وأجر إضحاك النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن من يسير، هي فكرة جسد الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم شبه الأمة بالجسد صح؟ إذا اشتكى منه عضو، طيب إذا كانت أعضاء لا تشتكي كيف يكون الجسد؟ قوي ومتين ومعرفة صح؟ أي الأجساد المعنوية المتعلق بالأمة ما يمكن أن يضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ جسد السليم المعافى القوي صح؟ ليس كذلك؟ إذن طب جسدنا الآن مريض ولا سليم؟
مريض
شوية ولا كثير؟ كثير مرة ولا شوية؟
جداً جداً.
تمام. فإعادة أو معالجة هذا الجسد وإعادة إحيائه هو من أفضل ما يمكن أن يتقرب الإنسان به إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أكثر ما يؤهلك لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. إيه الجنة درجات، هاي شيء واحد درجات. في ناس توصل درجتهم إنه ممكن يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أنت تقول مستعد أن أعيش طول عمري في ابتلاء على ابتلاء على ابتلاء على ابتلاء إذا كان نتيجته أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي أناس يصاحبون النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. من هم أولئك؟ واحدة من أهم الأعمال اللي يرجى أن تحقق هذه الثمرة هي من يعيد العافية والبسمة إلى جسد الأمة المعنوي الذي تلفه الحسرة والكآبة والحزن والهم والغم والأمراض والمصائب من كل مكان. فاهم يا أسامة؟ كيف نفهم هذا؟ أنا ما في دليل معين، بس أنا فهمته من مجموع الأدلة. كيف؟ لأني وقفت على أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن وجهه الشريف كان يتكدر ويحزن ويغتم لما يصيب الجسد، جسد الأمة. الذي كان متمثلا في بعض الناس الموجودين في وقته من المسلمين. مثلا مرة جاءه قوم من مضر مجتابين نمار، يعني ملابسهم كذا واضح عليهم الفاقة والفقر، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقام يخطب أصحابه وقال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، من... فجاء رجل من الصحابة معه صرة عجزت عنها يده أو كادت، عجزت عنها يده أو كادت، ها؟ فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فرأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب، تألق، منير، مشرق.
شو نكتب منها؟
ها؟
يعني كل سبب لهذا الشيء.
أيوة، وقصص أخرى وأخرى وأخرى. فمن يريد أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهي منزلة لا تستطيع أن تعبر عنها بلسانك، من يريد أن يرافقه في الجنة، فواحدة من أهم البوابات ومن أهم الأسباب ومن أهم الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك هي أن تسري عن الجسد، جسد الأمة، وأن تزيل عن وجهه، وجه الجسد، الغشاوة والكدر والهم. وكيف تظنون ذلك يكون؟ كيف تظنون ذلك يكون ونحن اليوم نعيش والجسد، إذا كشف لكم جسد الأمة كذا كشكل جسد كذا، تخيلتوه جسد من جد وتبي تشوفوا شكله
مورم،
مرة رسمت لكم تذكروا صح؟ أيوة، اللي هو أنواع الجروح صح؟ تذكروا؟ قلت لكم مثلا الجروح الفكرية والعقدية
كالجهل،
وهذا قصة طويلة. طب الفقر والفاقة والحاجة اللي فيه كثير من المسلمين، الحروب والقتل والتهجير، شيء لا يوصف، شيء لا يوصف. وبالتالي الوجه المعنوي يا حسام لهذا الجسد المنهك، هل هو مشرق ولا حزين؟
تكدر،
تكدر، حزين. ممكن تراه الآن مسودا، تراه مسودا من الهم. وبالتالي من يسعى لمعالجة الجراح وإنهاض هذا الجسد والتسري عنه وإزالة الكدر عنه، فترقبوا انطباع ذلك على وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم في الآخرة حين يلقاك أو تلقاه على الحوض، وترجو بذلك إن شاء الله أن تصاحبه في الجنة. طيب، عثمان رضي الله تعالى عنه بعد المصيبة الكبرى والحادثة والفاجعة العظمى التي لو قلت من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم المصيبة العظيمة اللي هي: وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد، خليك معنا يا أحمد، ولا مثله حتى القيامة يفقد. من تلك المصيبة العظيمة ها إلى اليوم، إلى اليوم لو قلت لك يا محمد عدد لي أكبر 10 مصائب مرت بها الأمة من ذيك اليوم، لا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واحدة من هذه 10 مصائب الكبرى الكارثية هي مقتل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. كانت مصيبة في جسد الأمة لم تلتئم إلى اليوم، إلى اليوم ما التأمت. عمر رضي الله عنه كان بوابة من بوابات سور الإسلام ضخمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن الفتن وقال: إن بينكم، معنى الكلام، بينكم وبين الفتن باب، باب حماية. قال عمر رضي الله عنه، كان يسأل حذيفة، تعرف حذيفة هو اللي عنده هذه الأخبار، قال: أقال النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الباب، يعني تدخل الفتن يفتح الباب أم يكسر؟ قال: يكسر، والباب هو عمر.
حذيفة كان يعرف؟
رضي الله تعالى عنه.
حذيفة كان يعرف؟
طبعا حذيفة كان يعرف. نعم كان يعرف، حذيفة هو كان عنده كثير من الأخبار الخاصة في هذا الموضوع. لما قتل عمر رضي الله تعالى عنه تولى عثمان رضي الله تعالى عنه،
لكن قد كسر الباب،
ولكن كان قد كسر الباب، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه وهو عثمان الذي أجمع عليه المسلمون وذو النورين والحيي الذي تستحي منه الملائكة وا 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 وا، مهما بلغ فهو خلف عمر، هو خلف عمر. عمر كان سدا منيعا أمام الفتن، سدا منيعا أمام أن 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 يخترم شيء في، أو أن يدخل الداخلون فيخترموا شيئا من أصول الإسلام. عثمان رضي الله تعالى عنه كان خليفة من خلفاء المسلمين الذي فتح الله به البلاد كما سيأتينا، ولكن في نفس الوقت حدثت في وقته ظهور أناس أصحاب سوء، أصحاب فتنة، أصحاب شر، وبدأوا ينخروا ينخرون 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 في الجسد، حتى انتهى بمقتل عثمان رضي الله عنه. مقتل عثمان ما كان اغتيال يعني مثلا أنه ما كان يدري، لا، كان حصار وطولوا جو الصحابة يبي يقاتلوا، عثمان نهاهم، وقصة طويلة إن شاء الله. لكن عمر ما يقدر، ما يقدر يحاصروه أصلا، تمام. عمر رضي الله عنه جوه يصلي الفجر الصلاة، غدروه طعنوه طعن. فعثمان رضي الله تعالى عنه جاء بعد مصيبة مقتل عمر التي قال فيها عبد الله بن عمر أو عائشة، نسيت والله، أو عمرو بن ميمون عفوا، وهو حضر هذه المصيبة، كان يقول لما قتل عمر قال: فكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل ذلك، فكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل ذلك. فهيهن عليك يا ابن الخطاب، وآهن على زمن، وآهن على عمر رضي الله تعالى عنه. المهم، لكن طبعا وإن كان، لكن الإسلام لا يزال عزيزا، لا يزال منيعا، بقي عثمان وعلي وسعد وطلحة زبير وكثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لما أصيب عمر رضي الله تعالى عنه لم يتفض روحه مباشرة، فكان يوصي ويتكلم ويقول: الخلافة بعدي تكون شورى بين ستة ممن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللقب الجميل، الشعار الرائع، العنوان، عنوان الشرف الأكبر الذي يمكن أن يناله الصحابي، قال: الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهو عنهم راض. عشرة مبشرين بالجنة، يعني الآخرين ما يدخل الجنة، الآخرين ما راح يدخل الجنة. علي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يعني البقية ما يحبهم الله ورسوله. طيب، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ست هؤلاء. واحد منهم عثمان، عثمان، علي، طلحة، زبير، سعد، عبد الرحمن بن عوف، وكلهم من العشرة مبشرين بالجنة.
شيخ، الباقيين من العشرة مبشرين بالجنة كانوا متوفين،
سعيد من زبير، سعيد من زيد كان عايش. طيب، المهم، لا لا، الستة الآن، هو عمر رضي الله عنه عين الستة، مو عين لأنهم بشرين بالجنة، عينهم لاختصاص فيهم. لو تلاحظوا هؤلاء كلهم من السابقين للإسلام، كلهم من السابقين، من أوائل المسلمين، صح؟ طيب، أخذ الستة رضي الله تعالى عنهم يتشاورون فيما بينهم، في ثلاثة من بدري سلموا، قالوا: إحنا نتنازل، تمام؟ نتنازل عن الأمر يعني. فتنازل سعد وطلحة والزبير، باقي عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي. عبد الرحمن قال: أنا أتنازل لكن أكون حكم بينكم، تمام؟ وأخذ عبد الرحمن بن عوف ليال لا يهنأ بنوم ولا يغمض له جفن، وكيف ينام وهو يعالج أمر الأمة الإسلامية ويعالج أمر الميراث النبوي الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يتولى هذا الميراث؟ من يقود هذه الأمة؟ فكان يطرق الأبواب على الصحابة، كبار الصحابة، يذهب يستشيرهم، السلام عليكم، مثلا يسأل واحد من كبار الصحابة ما رأيك فيما يجري، من ترشح للمسلمين، علي رضي الله تعالى أم عثمان، وأخذ يشاور الصحابة إلى آخره، إلى أن رأى أن الرأي يتجه إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، فذهب وتمم الموضوع وأعلن ذلك وبايع الناس عثمان رضي الله تعالى عنه.
شيخ، هل يوجد سبب لعدم تنازل عثمان أو علي؟
وفي الأخير يعني لو الكل تنازل مين يأخذها، فهمت؟ يعني في الأخير لو كلهم تنازلوا إلا واحد حيقول طب ليش هذا ما تنازل؟ فهمت الفكرة؟ يعني هو في الأخير ها؟ إيه. لا، هي الفكرة إنه ممكن كل واحد منهم يرى أنه الأصلح للقيام بشأن الأمة الإسلامية. واضح الفكرة؟ يعني هي فيها اعتبار شخصي ممكن الواحد ينظر له، بس هو الاعتبار مو شخصي، هو الاعتبار إنه اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. واضح؟ المهم، تولى عثمان رضي الله تعالى عنه الخلافة، وسار عثمان رضي الله تعالى عنه في الخلافة بأمور كثيرة، شيء منها شرعي، شيء منها جهادي، وشيء منها سياسي. يعني هذه نقدر نقول ثلاثة محاور اللي تشتغل عليها عثمان. اشتغل على المحور الشرعي العلمي المرجعي، وأهم شيء فعله هو جمع القرآن الكريم. المصاحف التي نقرأها اليوم هي من جمع عثمان رضي الله تعالى عنه، ذلك يسمى المصحف العثماني. بعض ما يحس المصحف العثماني يعني الدولة العثمانية، له العثماني نسبة لعثمان رضي الله تعالى عنه. الفكرة إيش؟ الفكرة لما فتح المسلمون أذربيجان، الآن في حرب بين أذربيجان صح؟ وأرمينيا صح؟ بالمناسبة أرمينيا فتحت في وقت عثمان، وأذربيجان أعيد فتحها في وقت عثمان، نفسهم الآن.
هي نفس المنطقة،
نقطة مشتركة.
لا بس شوف وين وصلنا، شوف وين وصلنا، فين وصلنا ومتى؟
في
وقت عثمان، وقت عثمان بدري مرة، بدري مرة مرة مرة. وصلوا فوق إلى حدود الشيشان وقت عثمان رضي الله تعالى عنه. المهم، فلما حذيفة رضي الله تعالى عنه، حذيفة كان من الأمناء على الشريعة وعلى الدين، لما رأى اختلاف الناس في القراءة، فزع وخاف وحس بمسؤولية، وهذه المسؤولية اللي نبغاها عندكم، مسؤولية إنه أنت حتى لو ما جاء نص يكلفك من النبي صلى الله عليه وسلم، إنك أنت تشعر مسؤولية الإسلام والمسلمين. الإسلام أمانة، المسلمين أمانة، أنت تشعر المسؤولية. حذيفة مباشرة انطلق، راح لعثمان، عثمان أنت الخليفة، أنت الإمام، أنت المسؤول، أنا رأيت اختلاف الناس في القراءة، يختلفون فيما بينهم، كل واحد يقرأ بشكل، أدرك هذه الأمة، قال له، حتى لا يختلفوا في كتابها كما اختلف اليهود والنصارى في كتبهم، أدرك هذه الأمة. فأرسل عثمان إلى حفصة، وكان عندها إيش؟ الصحف التي جمعها أبو بكر، الصحف التي جمعها أبو بكر الصديق. أيوة، أبو بكر الصديق إيش سوى؟ جمع ما كان متفرقا من الكتابات القرآنية في وقت النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة، جمعها في مكان واحد، ما صارت كتاب كتب، لا صارت صحف مجموعة، تمام؟ فجاء عثمان وأخذ الصحف وعين لجنة تكتب المصحف، تكتب من جديد، تكتب المصحف. هذه اللجنة فيها زيد بن ثابت وفيها مجموعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأعطاهم بعض التعليمات والتوجيهات في الكتابة، إلين ما كتب المصحف خلاص صار نسخة واحدة، وأرسل كتبوا عدة نسخ، صار زي تقول كتابة واحدة، عدة نسخ، كل نسخة أرسلها إلى مصر من الأمصار، إلى 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 جهة من جهات المسلمين، تمام؟ أي مثلاً، أي زي كده مثلاً الشام، كل بقعة من البقاع الكبيرة المسلمين فيها نسخة من النسخ، وأحرق ما عداها حتى ما يختلف الناس، إيه حتى ما يختلف الناس خلاص هذه هي النسخ تمام. واستقر الأمر وزالت بوادر الإشكال والاختلاف في القرآن الكريم. هذا أهم إنجاز قدمه عثمان رضي الله تعالى عنه في الناحية الشرعية. طيب المحور الثاني اللي هو المحور العسكري. المحور العسكري فتح عثمان رضي الله تعالى عنه فتوحات كثيرة يعني على المحور الشرقي والمحور الغربي. فأما المحور الشرقي فأذربيجان وأرمينيا والمناطق هذه، وأما المحور الغربي لا، المحور الغربي جهة أفريقيا. أفريقيا طبعا لما نقوله أفريقيا في التاريخ الإسلامي ايش يقصده؟
جنوب
تونس تمام. فتح في وقت عثمان رضي الله عنه هذا الشمال ليبيا، الجزائر، مصر، شو اسمه تونس، ايوه على البحر، الشريط البحري. هذه يسمى فتح في التاريخ الاسلامي تلقوها فتح افريقيا. وحدثت واحده من المعارك الكبيره جدا بقياده عبد الله بن سعد بن ابي سرح قائد جيش المسلمين، وكان معه في الجيش عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، واجتمع له الجيش النصارى بقيادة ملك اسمه جرجير، أو يعني بعضهم يكتبه زي كذا في اللغة العربية، هي معربة يعني ولا أصلاً اسمه كذا. فجاء هذاك 120,000، وفي بعض الروايات تقول 200,000، وجيش المسلمين بقيادة عبد الله بن سعد بن مسرح كان جيش صغير، لكن معهم أبطال يعني واحد منهم عبد الله بن الزبير. المهم عبد الله بن الزبير تذكروا في قصة اليرموك لما كان أبوه مردفه وراه، ولما الزبير دخل جوه
أيوه.
فعبد الله بن الزبير يا حبيبي طبعا إيش سووا الكفار؟ أحاطوا بالمسلمين، سووا هالة حاطوهم هالة تمام، شبكوا عليهم من كل مكان حصار، العدد كبير مرة. فعبد الله بن الزبير جلس ينظر كذا من وراء الجيش، أبصر جرجير حقهم هذا وعنده جاريتان تظلانه تمام. فقال ما في أمل إنك أنت تكسر دول اللي حولك 120,000، إيش تسوي لهم؟ هذاك بس النكبة والمصيبة إنه صاير وراء الجبال من الجيوش. فنفس اللي سواه الزبير رضي الله عنه لما قال من يحمي ظهري، راح طلب من يحمي ظهره، دخلوا معه. لما دخل اخترق شوية، اللي جوا يحسبوه جاي مرسول لأنه إيش وصلوا هنا، فصاروا يوسعوا له من جد تمام،
من جد
تمام. المرسول يشيل السيف كمان لا ما تذكر في فتح إفريقيا. فصاروا يفتحوا له إلين ما قرب أحس الشر منه. فايش سوى هذا؟ هرب الرئيس ولحقوا عبد الله بن الزبير، والله من جد جلدوا وفي جد فك راسه على طول وعلق راسه بالرمح ورفع راسه من ورا جيش المشركين انه شوفوا قائدهم، قائدهم راح. طبعا سابقا كثيرا كان القائد له مركزية كبيرة جدا بحيث انه يؤثر جدا عنه، وفعلا تزعزع جيش الكفار بناء على هذا وانتصر المسلمون. هذا واحد من الأشياء اللي حزت في وقت عثمان. لا هو طبعا هو الفكرة ما يكون موزع الجيش، فهو من جهة معينة فهمت وما قاتل
يعني
إيه مو لا أصلا ما أنت تخيل عندك 120,000 قديش المساحة اللي يغطوها؟
مساحة كبيرة ما بيشافين
إيه. المهم هذه واحدة من الفتوحات اللي صارت. طبعا في آخر وقت عثمان رضي الله تعالى عنه انتقضت في الفتوحات، انتقضت عليه بلاد أفريقيا اللي هي يعني رجعوا مرة ثانية تمردوا إيه. وبعدين أرسل لهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح أيضا مرة ثانية، وصار غزو البحر، وصار يعني خلنا نقول في وقت عثمان رضي الله عنه تمددت الفتوحات لأقصى مدى منذ النبي صلى الله عليه وسلم.
توسعت الرقعة جدا،
أقصى مدى منذ النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إليه دولة الإسلام كان في وقت عثمان رضي الله تعالى عنه. وبعدين لا أتكلم من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان، إلى عثمان. بعدين طبعا مع الفتن اللي صارت والمشاكل داخل الدولة الإسلامية، طبعا صارت مشاكل وتفرق المسلمون وكذا. بعدين لما استقرت ورجعت لهذا وصارت فتحت الأندلس ورجعت الفتوحات مرة أخرى. المهم الناحية السياسية ممكن أنا أذكرها في اللقاء القادم، لأنه هي لها ارتباط بمقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. نكتفي بهذا القدر، ولعل في الحديث أو للحديث بقية بإذن الله تعالى. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.